السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج بين الواقع والتاريخ، وكنا قد فتحنا في الحلقة السابقة ملف الرئاسة، وهو ملف في غاية الخطورة، وتحدثنا أن مصر تمر بأزمة كبيرة، وهي اختيار رئيس يقودها ويخرج بها من أزماتها الكثيرة التي نراها جميعا وليست خافية على أحد، وأن دي أول تجربة حقيقية يكون بها الشعب لاختيار أحد المصريين لرئاسة هذا البلد المهم وهذا البلد الخطير. وقلنا أن دي معضلة كبيرة لغياب الكوادر السياسية المخلصة الإسلامية عن الساحة مدة طويلة جدا من الزمن، عدة عشرات من السنين، بسبب الأنظمة الفاسدة السابقة التي حرمت هؤلاء من المشاركة السياسية وجعلت المعتقلات والسجون والطرد من الوظائف والتهميش في الحياة هو الأصل في التعامل مع هذه الرموز التي أعطيت لها الفرصة الآن بعد الثورة المباركة لتقلد المناصب ولسيادة الأمور. طبعا ده خلى الوضع معقد وصعب على المصريين في الاختيار. الأمر الثاني، قلنا أن دولة بحجم مصر لابد أن يكون الرئيس فيها على دراية بالأوضاع التي تمر بها البلد وعلى حجم المسؤولية الضخمة التي يحملها، وبالتالي فالمختار الذي الناخب الذي يتقدم للاختيار يعني يكون في حرج شديد جدا من اختيار شخص وعدم اختيار آخر، لأن المسؤولية كبيرة والأمانة عظيمة. وقلنا إن الإعلام بيغير كثيرا من أفكار الناس ويضع بعض الأمور في غير موضعها ويدلس الكثير على الناس، وخاصة أن الكثير من الإعلاميين علمانيين، وطبعا ده ميراث السنوات الطويلة التي حكمها النظام العلماني الذي كان يحكم مصر في السنوات السابقة، مشكلة كبيرة جدا. وقلنا أن مسألة اختيار الرئيس مسألة اجتهادية، وأننا نتقدم في هذه الحلقات ببعض الآراء لاختيار الرئيس، وممكن نسمع آراء أخرى واجتهادات أخرى، الأمر مفتوح، ونستطيع أن نخرج من كل هذه الآراء بأفضل ما تستطيعه الأيادي المصرية عندما تضع رأيها في صندوق الانتخابات إن شاء الله رب العالمين قريبا. أهم سمات الرئيس كما ذكرنا في الحلقة الماضية أنه أولا يكون عنده زهد واضح في هذه الإمارة، يعني عنده رغبة حقيقية في أنه يبعد عنها مش يقرب منها. وذكرنا يعني الأدلة الشرعية لهذا المنحة، وردينا على من يقول عليه أن يتقدم ويقول اجعلني على خزائن الأرض، وقلنا أن ده الحقيقة يكفل له الإعانة من رب العالمين سبحانه وتعالى. وذكرنا الحديث النبوي العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها إن أتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإحنا ده اللي إحنا عايزينه، إن واحد يعان على هذا الأمر، يعان على قيادة دولة مصر، ويعان على إخراج مصر من أزماتها، وهذا لن يكون إلا بتأييد رب العالمين سبحانه وتعالى، ولن يكون هذا إلا بعدم الطلب لهذا الأمر. بدأ أول شيء إن يغلب على ظن الناخب أو على ظن الذي يتقدم ويضع صوته في صندوق الانتخابات، يغلب على ظني أن هذا الرجل لا يريد هذه الإمارة لنفسه، بل دفع إليها دفعا من القوى السياسية الإسلامية الكبرى اللي موجودة في مصر، وقلنا تحديدا في مقدمتهم الإخوان والسلفيين. طيب، الأمر الثاني اللي ذكرناه في الحلقة الماضية أن تكون له رؤية إسلامية واضحة، وأن يعلن بوضوح وبصراحة أن منهجه الإسلام، وأنه ينوي تطبيق الشريعة، وإن كان هذا التطبيق متدرجا، لكن عنده الرغبة الحقيقية في تطبيق الشريعة، في توقير القرآن، في توقير السنة المطهرة، في السعي الحثيث لاستجلاب رضا الله عز وجل. قلنا أن الكلام ده هيكفل لنا ثلاث أشياء: هيكفل رضا الله عز وجل، وهذه أعظم الأمور، وهذه مطلب المؤمن في الدنيا ومطلبه في الآخرة، أن يرضى الله عز وجل عنه وبذلك يسعده في الدنيا ويرضيه في الآخرة. والأمر الثاني تحققه الشريعة الإسلامية أنها تكثر من رخاء الناس في الدنيا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: قل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا النعيم والرخاء والاقتصاد المتحسن والقوة المتناهية والدفاع والأمن وكل هذا نتيجة أنك ارتبطت بالله عز وجل، والآيات في ذلك كثيرة والأحاديث متواترة على هذا المعنى. فهذه النقطة الثانية التي تحققها لنا الرؤية الإسلامية الواضحة الصريحة. الحاجة الثالثة المهمة أن هذا هو اختيار الشعب حقيقة، وأن الشعب اختار بنسبة أكثر من 70% الإخوان والسلفيين، لم يختارهم لمعرفتي بأسماء كل مرشح، ولكن اختارهم لأن عاطفته إسلامية ولأن رغبته إسلامية، وبالتالي اختار من رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، سواء من تيار الإخوان الحرية والعدالة أو من تيار السلفيين حزب النور. فده ديت المعاني اللي اتكلمنا فيها في الحلقة السابقة. في طبعا سمات أخرى كثيرة، وأنا ليا كتاب اسمه كيف تختار رئيس الجمهورية، وصعب أننا يعني نجمع كل الصفات التي ينبغي أن تكون في رئيس الجمهورية في حلقة أو حلقات من المشاهدة. ندعو الناس للقراءة وللبحث وللتدبر، لأن دي قضية زي ما قلنا قضية من أكبر القضايا التي يجب أن تشغل المصريين في هذا التوقيت. أقول أن الصفات اللازم توفرها في قائد هذه الأمة أن يكون كما وصفه ربنا عز وجل في كتاب الكريم في سورة القصص: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذه كلمة جامعة في قرآن الله عز وجل، كلمة معجزة أوجزت بمنتهى الوضوح السمات الرئيسية لمن تولى إمارة، لمن استؤجر لمهمة ما، استؤجر لمهمة رئاسة الجمهورية، استؤجر لمهمة وزير، استؤجر لمهمة عامل بسيط. في كل هذه الوظائف أو المناحي في الحياة لابد أن تتوفر فيه عوامل القوة وعوامل الأمانة. عوامل القوة ليس بالضرورة أن تكون القوة العضلية كما يتواتر إلى ذهن أو يتبادر إلى ذهن بعض الناس، ولكن القوة في المنصب الذي هو يعني بصدد التحمل له، يعني الكفاءة أو الإمكانيات أو المواهب أو الطاقات التي تسمح له بأداء مثل هذه الوظيفة. والأمانة أنه يكون نظيف اليد، نظيف الأخلاق، يعني على تقوى، على ورع، على زهد، على حسن خلق، على هدي الإسلام. هذه صفات الأمانة التي يجب أن تتوافر فيه. فمن هنا وجب علينا أن ندرس ما هي أوجه القوة في رئيس الجمهورية. يعني ما لو عايز الواحد يتولى إمارة المسلمين، يتولى قيادة دولة مصر، يتولى هذا المنصب الرفيع الخطير، يكون في هذا الموضع، يا ترى إيه السمات التي ينبغي أن تتوافر فيه؟ من أهم هذه السمات أن يكون هذا الرجل عنده قدرة على الإدارة، يعني يكون عنده القدرة على أنه هو يتحرك بروح الفريق، أنه هو يكون عمل أوقات قبل ذلك عمل مؤسسي، لا ينظر للأمور نظرة الإنسان الفرد. كفانا زمن الدكتاتورية وزمن التسلط وزمن استعباد الناس والرأي الواحد. في ناس من المترشحين لا يقبل رأيا آخر، في ناس من المترشحين لا يوقر قضية الشورى لا من قريب ولا من بعيد، دكتاتور، وإن كان في يعلن في طبعا وسائل الإعلام المختلفة أنه يقبل بالرأي الآخر ويسمع رأي الآخرين، ولكن من هو قريب منه يعلن أنه ليس بهذه الصورة. من أهم السمات التي ينبغي أن تتوافر في القائد لهذه الأمة أن يكون عنده قدرة على الإدارة، وعنده قدرة على قبول الرأي الآخر، وعنده قدرة على التشاور مع الآخرين. وإذا رجعنا إلى التاريخ وإحنا برنامجنا بين الواقع والتاريخ، أنا دلوقتي عندي فرصة لاختيار رئيس الجمهورية وبرجع للتاريخ عشان أعرف يا ترى مين هو اللي مفروض أختاره لرئاسة هذه الجمهورية، أجد إن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هو وكان على رأس الدولة الإسلامية وكان مؤيدا بالوحي، كان صلى الله عليه وسلم ينزل على رأي الشورى ما لم يكن وحيا. يعني إذا ما كانش في وحي مباشر من رب العالمين سبحانه وتعالى يأمره بفعل كذا أو كذا، فإنه في أحواله جميعا صلى الله عليه وسلم يقدم رأي الشورى، يجمع المستشارين ويأخذ الرأي بعد أن يأخذ الشورى ويتقدم به، وإن كان هذا الرأي مخالفا لرأيه صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحكم البشر وأعقل الناس وخير المرسلين صلى الله عليه وسلم، له هذه المكانة الكبيرة والقدرة العظيمة على تحليل الأمور، ومع ذلك كان يقدم صلى الله عليه وسلم رأي الشورى. وتعالى كان راجع بعض المواقف في التاريخ في حياته صلى الله عليه وسلم عشان نعرف يا ترى اللي بنختاره دلوقتي لهذا المنصب مفروض يتسم بهذه الصفة ولا لا يتسم بها. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في موقف أحد لما اختار أو جمع الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وعلى فكرة جمع المجموعة كلها، جمع الجيل كله، جمع كل من سيخرج للقتال، يعني كان في داخل هذا الاجتماع مؤمنون وفي داخل هذا الاجتماع منافقون، يعني كل من كان له شكل الإسلام ليست لنا علاقة بالقلوب يا إخواني. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش والله أنا مطلع بالوحي على قلوب الناس وبذلك يعني نقصي عبد الله بن أبي بن سلول ونقصي كذا وكذا، لا، اجتمع مع الناس كلها والناس كلها تقول رأيها في هذه القضية، نخرج ولا ما نخرجش لقتال المشركين في أحد. خلي بالك القضية قضية اجتهادية، يعني ممكن واحد يقول نخرج للقتال نقاتل في منطقة أحد على بعد 4 كيلو من المدينة المنورة، وممكن ناس تقول لا تانية نقاتل في داخل المدينة المنورة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رأيه نقاتل في داخل المدينة المنورة، واجتمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الأغلب رأي الشورى رأي الأغلبية في هذه القضية إننا نخرج خارج المدينة المنورة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الرأيين، عدد المؤيد لرأي البقاء في المدينة كذا، وهذا العدد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدد من يعارض البقاء في المدينة المنورة ويطلب الخروج لقاء المشركين في خارج المدينة المنورة أكبر أغلبية وليس فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم في هذه القضية؟ لم يقل والله أنا لي رؤية أفضل، أو أنا أحكم البشر، أو أنا عندي اطلاع على أمور لا تعرفونها، أو أنا أو أنا أو أنا، لم يقل هذا الكلام أبدا، إنما نزل على رأي الشورى وقال إذا نخرج، والله رأي الشورى نخرج نخرج، رأي الأغلبية نخرج نخرج. طب ده أنا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم، هو يرى صلى الله عليه وسلم أن من مصلحة الأمة العسكرية أن يبقى في المدينة المنورة، لكن رأي الشورى والاجتماع خالف هذا الأمر، فيسكت صلى الله عليه وسلم عن رأيه العسكري ويقدم رأي الأغلبية، لأن الأغلبية سترى رأيا أفضل، يقدم الرأي الأفضل ويبقى على رأيهم حتى بعد أن دخل إلى بيتي ولبس لباس الحرب خرج إليهم. فالصحابة قبل ما يخرج إليهم تناقشوا فيما بينهم، قالوا أكرهنا على الخروج ولام بعضهم بعضا، إزاي ممكن ناخد قرار مخالف لقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، ده حتى لو القضية ما فيهاش وحي فهذا أحكم البشر وهذا سيد العالمين، فمؤكد أن رأيه جميل ورأيه مقدم ومعتبر في القضايا السياسية والعسكرية وكل القضايا. فالصحابة اتحرجوا، فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ولابس لبس الحرب قالوا له يا رسول الله احنا رجعنا في كلامنا خلاص، احنا نزلنا على رأيك، انت مش عايز تخرج بلاش نخرج، خلينا قاعدين في المدينة المنورة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كان للنبي ان يلبس لأمته لباس الحرب ثم يخلعه حتى يضع الله عز وجل بينها وبين عدوه وخلاص، وقرر الخروج. لماذا قرر الخروج؟ عشان يعلمنا هذا الدرس. انت بتكون رؤيتك ونظرتك كرئيس للدولة انك مفروض تعمل كذا او كذا، دي رؤيتك وانت مخلص متجرد، يعني انت لا تفعل هذا الموضوع لمصلحة ما او لهوى في نفسك، انت شايف ان مصلحة البلد في كذا او كذا او كذا، فاستشرت المستشارين اهل الحل والعقد، مجلس الشعب، مجلس الشورى، هيئة المستشارين، الوزراء، حسب المحطة اللي انت بتستشير فيها، بتستشير هنا مين، هنا المستشارين في هذه القضية مين، فاستشار المستشارين الأهل للاستشارة في هذه القضية فأشاروا عليه برأي يخالف رأي القائد رأي الزعيم. هنا الزعيم وإن كانت عنده الصلاحيات إنه يأخذ برأيه وينفذه إلا إنه ينزل على رأي الشورى وينفذ رأي الشورى، هي دي النوعية اللي احنا عايزينها. فخرج صلى الله عليه وسلم وأصر على الخروج على غير رغبته هو وموافقا لرأي الشورى. لما خرجوا إلى أحد انتصروا يا إخواني، عشان في ناس بتقول لما خرجوا إلى أحد حصلت المصيبة لأنهم خالفوا الشورى التي كان يريدها صلى الله عليه وسلم، لا ما حصلش الكلام ده، في أول المعركة انتصروا. متى حدثت المصيبة في أحد؟ حدثت عندما خالف الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا من فوق جبل الرماة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كلاما واضحا، قال لهم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل عليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطئناهم فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. يعني في الحالتين ما تسيبوش الجبل، جبل الرماة، في حالة النصر اوعى تسيبوا الجبل، في حالة الهزيمة اوعى تسيبوا الجبل. يعني القضية ما كانتش قضية اجتهادية، هنا وجه إليهم أمرا مباشرا، فخالفوا الأمر في داخل المعركة ونزلوا لأجل الدنيا، كما قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عندما حدثت هذه المخالفة ونزل الصحابة من فوق جبل الرماة، هنا حدثت المصيبة. لم تحدث المصيبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نزع رأي الشورى وخرج من المدينة المنورة إلى منطقة أحد. ودليل ذلك أن الله عز وجل عندما ذكر بعد ذلك أحداث أحد في سورة آل عمران علق على هذه الأحداث وقال وشاورهم في الأمر، يعني أكد على مبدأ الشورى، على رغم أنه قد حدثت مصيبة لكم في خارج المدينة المنورة إلا أنه لا ينبغي أبدا أن ينصرف ذهنكم إلى أننا خرجنا إلى هذا المكان وأصبنا بسبب الشورى. أبدا، المصيبة لم تكن بسبب الشورى، إنما كانت بسبب أنكم خالفتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من فوق جبل الرماة وليس في المدينة المنورة عندما شاوركم. بل إنني أقول أن لو حدثت هذه المصيبة وخالف المسلمون في داخل المدينة المنورة كما كان يريد صلى الله عليه وسلم في بادي الأمر عندما استشاروا الصحابة في قضية الخروج أو عدم الخروج، لكانت المصيبة أعظم. تخيل أنت لو حصل هذا الانكسار للمسلمين في داخل شوارع المدينة المنورة كانت استبيحت المدينة المنورة بكاملها، كان حصل قتل للرجال والنساء والأطفال، كانت نهبت الديار، كانت الأزمة بحجم 70 قتيل تحولت ل 700 قتيل، لأن خلاص حصلت هزيمة وقدامك الشعب كله تحت إيديك. فكان في الشورى بركة. تاني يوم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في جيش حمراء الأسد، في موقع حمراء الأسد، ليطارد المشركين، وخرجنا من أزمتنا بسرعة. كل ذلك بسبب بركة الشورى التي أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا عايز رئيس يحكم مصر من هذه النوعية، يعني رئيس يكون عنده هذا التقدير وهذا التوقير لرأي الآخرين، مش رئيس منفلت برأيه ومهما رأى من الآراء يظن أنه هو الوحيد الذي أصاب وهو الوحيد الذي رأى الحق وهو الوحيد صاحب الحكمة وهو الوحيد صاحب كذا وكذا وكذا، صاحب الرؤية الصائبة في كل المجالات. خلاص يا أخوانا هذا الزمن انتهى. كانوا زمان أيام الرئيس السابق ومن قبله يقنعون أن الرئيس هذا تجسدت فيه الحكمة، وكلنا شفنا المقالات التي كانت تكتب في الصحف القومية على الرئيس حسني مبارك وعلى السادات وعلى جمال عبد الناصر، تكاد تؤله هؤلاء. تكاد انظروا إلى كتابات رؤساء التحرير في الزمن الغابر وكيف كانوا يذكرون الحكمة في مجال الاتصالات، في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد، في مجال التليفونات، في مجال المساكن، في أي شيء قاله الرئيس إذن هو حكيم، هذه الحكمة بعينه. انتهى هذا الزمن يا إخواننا. احنا محتاجين الرئيس اللي يحكم مصر يكون عنده هذا الفكر المؤسسي، عارف ان هو يقدر يسد في مجال ويقدر يقول رأي ويقدر يعبر عن يعني رغبة هذه المجالس الشورية للشعب، لكن في نفس الوقت هو يسمع لهذا وذاك ويستفيد بكل القوى التي حوله ويستطيع من هنا أن يتقدم بالأمة إلى الأمام بكل العقول الموجودة في داخل الدولة. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب ماذا فعل؟ يعني شوف أدي موقف حكيناه في موقف في أحد من تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم، وجينا هنا لموقف الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب، موقف عجيب جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لقى 10,000 واحد بيحوطوا المدينة المنورة، أزمة كبيرة جدا. 10,000 دولة 4,000 من قريش والأحابيش، قريش والقبائل التي حول مكة المكرمة، و6,000 من غطفان. يعني وجد أن غطفان قوة كبيرة جدا جدا تؤيد قريش في ذلك الوقت. طب ليه جاي غطفان؟ طب المشكلة اللي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الكفار هي مشكلة بينها وبين قريش، وقريش هي التي صدت عن سبيل الله وهي التي قامت الدعوة وهي التي حاربته وهي التي بينه وبينها تاريخ طويل من العداء، من أول ما كان في مكة المكرمة ومرورا ببدر وأحد يعني والمواقف الأخرى والسرايا وغير كده لحد ما وصلنا للأحزاب في سنة 5 هجرية. فالمفروض أن هو الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة تفكيره العقلية في ذلك الوقت، لأن ما فيش وحي في هذه القضية، ولو كان في وحي كانت القضية انتهت. لا، القضية اجتهادية، بيقول لهم قولوا رأيكم في هذا الموضوع. فهو بيفكر صلى الله عليه وسلم ان عدوي في هذه المساله هو قريش. طيب ما انا عندي غطفان جايه ليه؟ غطفان جايه احتمال كبير جدا تكون جايه عشان جزء من الغنيمه هتساعد قريش في التهام المدينه المنوره، في قتل المسلمين، ويكون ليها جزء من المدينه المنوره، لان اصلا غطفان كانت مشهوره بقطع الطريق ومشهوره بالهجوم على القوافل التجاريه ومشهورة بالعربدة في الجزيرة العربية، وناس لا تنظر إلى أخلاق ولا تنظر إلى غيرها. ففرصة كبيرة جدا عندنا فرصة اغتنام المدينة المنورة، والمدينة المنورة قريبة لهم عن مكة المكرمة، وتتحد في هذه الحرب مع قريش أكبر قوة في الجزيرة العربية في ذلك الوقت، فالحرب تكاد تكون مضمونة، وهيبقوا 10,000 بدل 4,000 أو 6,000، وداخل المدينة المنورة كله على بعضه 3,000 واحد، كله على بعضه رجالا ونساء وأطفالا، فقوة المدينة ضعيفة جدا بالقياس إلى هذه القوة، فحرب مضمونة تكاد تكون مضمونة. فهنا تقدمت غطفان. طب الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي يفكر يقول إيه؟ طب أنا أحيد جانب غطفان، فكر تفكيرا بشريا بحتا، ما فيش هنا في قضية وحي. فرأيه هو كزعيم للأمة، كقائد للدولة، رأيه كفرد إن هو أحيد غطفان. طب أحيدها إزاي؟ أديها ثلث ثمار المدينة، يعني التمر بتاع المدينة المنورة في السنة اللي جاية لما يطلع المحصول بتاعه أدي تلته لغطفان على أن ينصرفوا الآن. فلو أداهم هذا المال خسرنا شوية مال مش مشكلة، دي حزبة الرسول صلى الله عليه وسلم، خسرنا شوية مال مش مشكلة، بس فكينا الحصار وقطعنا العلاقة بين قريش وبين غطفان. غطفان جاي عايز فلوس، نديكم الفلوس وخرجوا من هذا من هذه البلد. وبذلك يفشل مشروع قريش في إنهاء الوجود الإسلامي في المدينة المنورة. بعد سامي جدا ومعنى كبير جدا ورغبة صادقة جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم في حماية المسلمين وفي استمرار الدولة الإسلامية. وخلي بالك الدولة الإسلامية ما زالت في طور النشأة، نفس سنة 5 من الهجرة، كل تاريخ الدولة الإسلامية 5 سنين. دي الطريقة التي فكر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة منطقية وعقلية ومقبولة شرعا وعقلا. طيب لما جه ياخذ هذا القرار ما عرفش ياخذ هذا القرار بدون شورى، مع ان دي رغبته الداخلية. جمع السعدين. مين السعدين؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه زعيم الاوس، وسعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه زعيم الخزرج. دولة الرؤساء الاقوام اللي بيمثلوا المدينة المنورة. الرسول صلى الله عليه وسلم عن المهاجرين، وسيدنا سعد بن ابي سعد بن معاذ عن الاوس، وسيدنا سعد بن عبادة عن الخزرج، وقال لهم اخد رايكم، وبالذات ان انا هديهم ثمر المدينة. ثمر المدينة اللي هو مملوك لسعد بن معاذ وقبيلته، ومملوك لسعد بن عبادة وقبيلته، فلازم ياخد رأيهم في هذه القضية. ما قالش أنا رئيس الدولة، ما قالش أنا سيد المرسلين، أنا خير البشر، أنا أحكم الناس، ما قالش هذا الكلام، إنما نزل على رأيهم. قولوا رأيكم إيه؟ قال لهم والله أنا شايف إن العرب رمتكم عن قوس واحدة، اجتمعت 10,000، رقم عمرنا ما سمعنا عنه في تاريخ الجزيرة العربية كلها، فعشر تلاف مقاتل بيحصر المدينة المنورة، الهلكة قريبة جدا، فأنا بتصرف تصرف بقول لكم عليه وبستشيركم فيه، إيه رأيكم؟ هندي تلت ثمار المدينة لغطفان ونمشيها من هنا، وتبقى قريش 4,000 واحد نقدر نحاربهم. هذا تفكير صلى الله عليه وسلم. فماذا قال السعدان رضي الله عنهما؟ تشوف بقى الرأي، شوف الكلام الجميل والكلام العميق، واحنا بناخد درس من التاريخ، درس في غاية الأهمية، مصر محتاجاه في هذه الأيام احتياجا شديدا. قال له يا رسول الله أهذا وحي أوحاه الله عز وجل إليك فلا نتقدم عنه ولا نتأخر، أم هو رأي لك أخذته لنا؟ يعني أنت عايز أن أنت تخدمنا بهذا القرار، فأنت فكرت تفكيرا بشريا، تفكيرا حكيما عظيما كريما للغاية، لكنه منك انت كبشر، ولا ده وحي من عند ربنا سبحانه وتعالى فلا نتقدم عنه ولا نتأخر حتى وإن كان يتعارض مع عقولنا، حتى وإن لم نفهمه ولم نفهم الحكمة منه ولم نفهم المغزى الذي يريده رب العالمين سبحانه وتعالى من هذا القرار. لو كان ربنا اللي قال سمعا وطاع، ولو كان انت اللي قلت لأن ربنا اللي قال لك سمعا وطاع، لكن لو انت بتختار رأي بشري لمصلحتنا ادينا فرصة نقول رأينا. فقال صلى الله عليه وسلم بل هو رأي ارتأيته لكم، يعني أنا شايف مصلحتكم في كده، قراري أنا كبشر وليس وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، خذوا رأيكم زي ما أنتم عايزين. فقال السعدان، الاثنين اتفقوا على هذا الكلام، قال يا رسول الله إننا ما كنا نعطيهم في زمن الجاهلية ولا تمرة واحدة إلا بيعا أو قرا. يعني بيعا أو قرا؟ يعني ما ييجوا غطفان يشتروا مننا بيعا، يا إما قرى يعني الضيافة، يعني واحد منهم بيعد على المدينة المنورة ضيف نديله تمرة يأكلها، لكن يغلبنا على تمرنا هذا ما كنا نفعله في الجاهلية. فبعد أن أعزنا الله عز وجل بالإسلام نعطيهم هذا التمر؟ لا والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف، يعني انا شوف بقى راي السعدين دلوقتي دول اثنين، الرسول صلى الله عليه وسلم معاهم ثالث، ادي ثلاثه بياخدوا الراي في قضيه واحده. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول نديهم التمر ونمشيهم من المدينه المنوره ونجنب المسلمين وايلات هذه الحرب. وسعد النبي معاذ وسعد بن عباده سمعوا هذا الراي واستوعبوه وعرفوا ان هو مش وحي، وبدا يقولوا رايهم، رايهم مخالف، وهم ما عندهمش مشكله انهم يخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في راي بشري. قضيه في منتهى الخطوره يا اخوانا. ده عندنا بعض الناس بيبقى مش هقول لك في علم يعني سعد بن معاذ ولا في علم سعد بن عباده ولا يقرب اصلا ان يكون من العلماء، ومع ذلك يقول رايه ويعاند الاخرين ويسير برايه في وسط الجموع المعارضه له وينفذ رايه. هذا لا يمكن يقود الامه ولا يمكن يصلح لقياده الامه، وخاصه في مثل هذه الظروف التي تمر بها الامه. الرسول صلى الله عليه وسلم ايه رايكم؟ راينا لما نديهمش تمر، ما نديهمش، طب نديهم السيف. يا نهار ابيض، يعني ده قرار في منتهى الخطوره. يعني معنى الكلام ده يقبل الحرب الان. الرسول صلى الله عليه وسلم بيمنع الحرب، هم يريدان الحرب في قضيه اجتهاديه، راي الشورى غلب الحرب، خلاص الحرب، القضيه تحتمل الحرب وتحتمل تجنيب الحرب، ممكن ناخد القرار ده وممكن ناخد القرار ده. في قرار خطير كهذا ينزل رسولنا صلى الله عليه وسلم على راي الشورى ويقدم راي السعدين ويمتنع عن رايه هو صلى الله عليه وسلم؟ هذه قضيه في منتهى الخطوره يا اخواننا. احنا شفنا في الاحداث السابقه بعض المواقف اللي بتدلنا على طبيعه الشخص المرشح لهذا المنصب الكبير. لازم يكون عنده قضيه الشورى، وتطبيقات هذا خاصه في زماننا في منتهى الخطوره، ولعلنا نعود الى هذه التطبيقات ان شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله. كنا نتحدث قبل الفاصل عن قضيه الشورى وقضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هو نزل على رأي الشورى، ليس في موقف أحد فقط وليس في موقف الأحزاب فقط، ودي موقف حكيناها قبل الفاصل، لكن في معظم فترات حياتي، أو قل في كل فترات حياتي إن لم يكن هناك وحيا. موقف تاني من التاريخ أضيفه، موقف الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هو مشهور جدا، لكن لازم نقف وقفة كده ونتدبر فيه ونتفكر. موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر، عندما اختار موقعا واختار الحباب بن المنذر رضي الله عنه وارضاه موقعا اخر. شوف الحباب بن المنذر وهو شايف الرسول صلى الله عليه وسلم بيعسكر في مكان، خلي بالك عسكرة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان ما هي نفس ما نمر به الان من مواقف، نخرج ما نخرجش، نروح التحرير ما نروحش التحرير، نصعد ما نصعدش، نعمل ما نعملش، كلها اراء اجتهاديه. ممكن يصح هذا ويصح هذا ويصح هذا، ده ليه حجه وده ليه حجه وده ليه حجه، نعاهد ولا نحارب، يعني نسكت عن امر ولا نتكلم فيه، نطبق كذا ولا كذا، نسن كذا ولا كذا من قوانين وتشريعات ان كان كلها يعني تجوز، فاعمل ده ولا اعمل ده ولا اعمل ده، الاولويه دي ولا دي، قضايا اجتهاديه كثيره جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم خد رايه في موقعه، قال والله انا شايف ان ننزل في هذا المكان. قال الحباب بن المنذر، قال له كلام يكتب بماء الذهب واغلى من الذهب والله. قال يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله؟ فلا نتقدم عنه ولا نتأخر. خلي بالك نفس الكلام اللي قلناه قبل الفاصل على لسان السعدين رضي الله عنهما، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، يعني ده كان منهج عند الصحابة يا إخواننا وأخواتنا، منهج إن هو الأول يا ترى ربنا سبحانه وتعالى عايز مني ده ولا أنا ليا حرية الاختيار، لأنه عارف الآية القرآنية بتقول إيه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهو مش عايز يعيش في هذا الضلال المبين، ضلال دنيا وضلال آخرة عندما يعص الله ورسوله. فإذا كان في رأي في القرآن والسنة واضح وصريح وليس في مجال الاجتهاد، أنا مع هذا الرأي كائنا في ذلك ما كان. لكن لو المسألة اجتهادية وفيها مرونة والشريعة سمحت بهذا الرأي وذاك الرأي، وما أكثر القضايا المرنة في الشريعة، لعلنا إن شاء الله في هذه الحلقات بين الواقع والتاريخ نفرد حلقة على مرونة الشريعة، عشان الناس اللي خايفة من تطبيق الشريعة تعرف إن الشريعة أعظم شيء ممكن يعطى ليها، وأكرم شيء ممكن يعطى ليها، وأحكم شيء ممكن يعطى ليها. إحنا مش بنضحي وناخد بالشريعة ونقول قدر الله ما شاء فعل، لا، ده رأي الشريعة هو الرأي المقدم، لكن في مساحة واسعة جدا جدا من المرونة عطتها لنا الشريعة، قول رأيك. سيدنا الحباب بيقول الكلام ده الرائع ده، بيقول يا رسول الله أهو منزل أنزلكه الله فلا نتقدم عنه ولا نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني هذا وحي لا نتقدم عنه ولا نتأخر، ولا ده من كلامك أنت البشري ممكن نناقشك فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال، شوف الكلمات، فإن هذا ليس لك بمنزل. أنا رأيي العسكري إن ده الكلام ده ما ينفعش، وإن هذا المنزل خطر علينا كمسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم وماذا ترى؟ طب أنت رأيك إيه؟ فقال رأيي أن ننزل بجوار بئر بدر فنغور كل الأبار ولا يبقى إلا بئر بدر، فنشرب ولا يشربون، فنقاتل ولا يقاتلون، عندنا طاقة ما عندهمش طاقة. فرأي العسكري إن المكان اللي اختاره قائد الجيش العسكري صلى الله عليه وسلم، قائد الأعلى ساعتها للقوات المسلحة عليه الصلاة والسلام، الرأي الحكيم، الرأي العظيم، الرأي المقدم، سيد المرسلين، شايف المكان ده مناسب، وهو الحباب بن المنذر شايف مكان تاني، فقال له لا يا رسول الله ده مش مكان. والله طلع رأيه صح هينزل عليه الصلاة والسلام، طلع رأيه غلط الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لا والله الرأي ده غلط عشان كذا وكذا وكذا وكذا، فتقدم برأيه. هنا كان ممكن سيدنا الحباب يقول لك والله مهما عملت مش هقول رأيي، مهما خالفت، لأن في الآخر في النهاية لو كان وحي خلاص القضية منهية، ولو كان مش وحي فده أحكم البشر. ما قالش كده يا إخواننا، تقدم برأيي. الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع ليأخذ برأي الشورى، والله أنت شايف كده خلاص ده فعلا رأيك والله مصيب، ورأيك والله كويس دفع، وترك ما اختاره صلى الله عليه وسلم ونزل على رأي الحباب بن المنذر. ولما جت قضية القتال أو قبلها لما جت قضية القتال ما استطاع أن يقاتل صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن استمع رأي أبي بكر ورأي عمر ورأي المقداد بن عمرو ورأي سعد بن معاذ، كلهم يشير عليه بالقتال. إذا اجتمعنا مهاجرين وأنصار على قضية القتال في بدر، إذا نقاتل في بدر. هذا ديدنه في حياتي كلها، وعشان تتتبع مواقف الشورى في حياتي صعب جدا يا إخوان. وهذا كان ديدن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والحسن وكل من قاد الأمة الإسلامية وخرج بها من أزماتها. متى وقعت الأمة الإسلامية في أزماتها؟ عندما تملك الدكتاتوريون حكمها، عندما تولى أمرها من لا يأخذ برأي العلماء ولا رأي الدعاة ولا رأي الحكماء ولا رأي المتخصصين ولا رأي الشورى، يحكم بلاد بديكتاتورية. خدنا احنا ايه من النظام السابق واللي قبليه واللي قبليه واللي خدنا ايه بحكم الفرد الواحد والمدرسة الواحدة والرأي الواحد، خدنا ايه من هذا الكلام؟ فنريد ان نعود الى الاصول يا اخواني. قضية الشورى هذه هي القضية التي يمكن ان تخرج بالبلاد من ازماتها. اضف الى كل ذلك اننا الان في زمن كثرت فيه جدا التخصصات، ما عادش عندنا الرجل الملهم اللي فاهم في كل حاجة، لا يمكن، وده اصلا ما كانش موجود قبل كده، فهيتوجد دلوقتي مع كل هذه التفريعات الهائلة في مجالات العلوم المختلفة، مع كل هذه المعلومات الهائلة، ثورة المعلومات، كم معلومات رهيب في كل مجال من المجالات، انت محتاج مستشار في كل تخصص دقيق، وعندك تقلبات كتيرة جدا في البلد. يعني عندك اراء ده في داخل التيار الاسلامي نفسه تقلبات هائلة وافراد كتيرة واراء متعددة، عندك الاخوان مدرسة وعندك السلفيين مدرسة وعندك الجمعية الشرعية وعندك انصار السنة وعندك الجهاد وعندك التبليغ الدعوة وعندك الازهر وعندك علماء ومفكرين وناس غير منتمين الى تيارات اسلامية والجماعات، وكل دول في الاخر ان شاء الله مخلصين وعايزين الرفع لهذه الامة وعايزين الخير لهذا البلد وعايزين التمكين لهذا الدين. فانا اقعد امشي انا برأيي واسيب كل دولة؟ ما ينفعش، لازم يكون عندي رغبة حقيقية وقدرة، رغبة حقيقية وقدرة على تنفيذ الشورى. في ناس ما عندهاش الرغبة ولا عندها القدرة، يعني لو عايز طبيعته ما تسمحلوش، ده لازم يمشي في النهاية برأيه ويمشي في النهاية بقدراته الخاصة وشايف نفسه شايف أحسن من الآخرين، ده لا يمكن ينفع يقود البلد، وبالذات أننا عندنا في داخل البلد أصلا خارج التيار الإسلامي تيارات أخرى قد يكون منها من المخلصين اللي ممكن يساعدوا البلد ويقدموا خطواتها ونسمع لرأيهم وناخد بحكمة يعني علمائهم اللي يقدر يقدم البلد دي خطوات كثيرة جدا للأمام. فلازم يكون عنده قدرة على سماع الرأي الآخر وعلى تنفيذ هذه الأراء بسعة صدر. لازم يكون الرئيس اللي يختار في مصر عنده إلمام بالواقع اللي احنا عايشينه، يعني عنده دراية. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عايش في زمن مكة المكرمة بيقرأ أحداث الكون اللي موجودة حواليه دلوقتي، عارف ان في الحبشة ملك لا يظلم عنده احد، عارف ان في حرب بتدور بين فارس والروم، عارف ان فارس انتصرت على الروم وبيقول للمسلمين خلي بالكم الروم هتنتصر على فارس، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبين سيغلبون. يعني في هذا التفسير وهذا التوضيح للناس ما ننوى على دراية بالواقع الذي يعيشه، عارف التقلبات الموجودة في الجزيرة العربية، عارف الموازنات الموجودة في الجزيرة العربية، عارف ان في يهود في المدينة المنورة، وعارف قبائل اليهود ان هي كذا وكذا وكذا، وان في قبائل تانية موجودة في خيبر في شمال المدينة المنورة، ولما راح يعقد المعاهدة عارف القبائل اللي حوالين المدينة المنورة، عارف يعمل مع دي ومع دي ومع دي ايه، ولما عمل صلح حديبية عارف ان في قبائل تحبه وقبائل تكرهه وان لم تكن على دينه، قبائل تحبه زي خزاعة لتاريخ قديم بينها وبين بني هاشم، وقبائل ليست على هذا الامر زي بني بكر التي حالفت قريش ضده. يستفيد من كل هذه الموازنات، قاري الواقع اللي حواليه. لو انا الرئيس اللي بيحكم مصر منعزل ما هوش قاري هذا الواقع، مش داري باللي حواليه، مش داري بالاخطار، يعني في رؤساء الى زمان الان مش داري بخطر الشيعة مثلا. شوف الشيعة عاملين ايه في مصر، وعاملين ايه في سوريا، وعاملين ايه في لبنان، وعاملين ايه في العراق. يعني احنا عانينا معاناة حقيقية من هذه الافكار المنحرفة ومن هذه العقائد الفاسدة ومن هذه التيارات عانينا. قعدنا نتكلم على هذا الموضوع سنوات طويلة. في ناس لا تدرك ولا تلم بالواقع الذي نعيشه وتنظر الى هؤلاء على انهم رمز للأمة وعلى انهم علامة للأمة وعلى انهم قيادة للأمة، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى كشف لنا الاوراق في ثورة سوريا المباركة. وان شاء الله الحلقة القادمة تكون على هذا الموضوع ان لم تحدث يعني احداث ضخمة يعني اخرى تضطرنا لتغيير الموضوع. فالموقف في سوريا شفناه واضح جدا، ادي ايران بتؤيد بمنتهى القوة النظام المجرم الموجود في سوريا، النظام النصيري الفاسد الشيعي هذا المفسد اللي موجود في سوريا تؤيده بمنتهى القوة، ترسل جيوش وترسل بوارج وترسل اسلحة، وادي حزب الله بيرفع راياته على مدينة حمص ويؤيد بمنتهى القوة النظام السوري الفاسد ويقف بمنتهى القوة ضد الشعب السني السوري. بعد هذا الأمر خلاص اتضحت الرؤية. في ناس لسه مش فاهم هذا الموضوع وتؤيد الأنظمة الشيعية، لا يدرك الأخطار التي تحاط بالأمة والتي تحاك لها، لا قرأ التاريخ ولا شايف الواقع. فدي كلها علامات تبشر بمستقبل صعب جدا جدا إذا تولى إمارة البلاد أو تولى رئاسة البلاد من لا يقرأ الواقع الذي نعيش فيه. لا احنا عايزين ننعزل بعيد عن الناس ولا عايزين نعيش في الواقع بعيد عن القرآن والسنة، عايزين خليط من هذا الموضوع، عايزين واحد قاري القرآن والسنة فاهم حدود الشريعة فاهم طبيعة هذا الدين نفس الوقت قاري الواقع اللي احنا عايشين فيه، ويا ترى ايه اللي يناسب أمتنا في الزمن ده، يناسبها حرب ولا يناسبها سلام، يناسبها يعني انفاق في مجال كذا ولا في مجال كذا، يناسبها الأولوية الفلانية ولا غيرها، يناسبها صداقة ومعاهدة مع دولة كذا ولا دولة كذا، تقديم كذا أم كذا. يعني في ناس تنظر إلى الصين على أنها الآن الصديق الأول للمسلمين، أو روسيا على أنها الصديق الأول للمسلمين. شفتوا اللي حصل في سوريا برضو من الفيتو بتاع روسيا وبتاع الصين، يكشف لنا ربنا الأوراق، يغير لنا المسارات، يوضح لنا الأمور. لكن في ناس كتير مش فاهم هذا الأمر. أنا عايز الذي يتولى أمر مصر في ذلك الوقت أن يكون محيطا بهذه الأمور، لأنه هو بياخد قرارات وبيتسمع له كلام ممكن يغير مسيرة الناس بشكل كبير. لازم يكون لهذا الرئيس الذي يتولى هذه البلد القدرة على الإقناع، القدرة على تحريك الشعوب، القدرة على تحميس الناس لهدف واحد لقضية واحد اللي بيسموها في الدراسات الأجنبية الكاريزما. طبعا مش الكاريزما لوحدها هي اللي بتحرك الشعوب ويقولوا خلاص دور الكاريزما انتهى، لا ما انتهاش. انا عندي في قائد ممكن يلهب حماس الجماهير في اتجاه معين، طبعا ده متطلب الصدق في قلبي، لكن برضه متطلب ان يكون عنده قوه في الاقناع وقوه في الحجه وقوه في الدليل، لان هو بيخاطب دلوقتي جموع المصريين كلهم، بيخاطب ناس على تياره وناس مش على تياره وناس على هواه وناس مش على هواه. فلازم يكون عنده القدره انه يجمع المصريين كلهم في اتجاه هدف واحد، والهدف الواحد ده يبغي رفعة هذا البلد وقوة هذا البلد وأمان هذا البلد واستقرار هذا البلد. الكلام ده ممكن يكون مش مقنع عند يعني أشخاص كتيرة جدا من المتقدمين، مهزوز متردد ما عندوش قدرة على المحاجاة قدرة على المناظرة، هيكون صعب جدا جدا مستقبل مصر في ظل من يفتقر إلى قدرات التجميع وقدرات القيادة في هذا الوقت. محتاجين واحد نظيف اليد، واحد رحيم بالناس، واحد أمين زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال القوي الأمين، واحد فعلا عنده رغبة في إن هو يقتل معسكر الفقراء والضعفاء والمساكين، واحد ياخد بإيدين الرجل وبإيدين المرأة، واحد ياخد بإيدين الطفل وإيدين اليتيم، واحد يرق قلبه لما يحدث من أحداث في ناس مصر بتأكل من صناديق القمامة، في ناس مصر عليها ديون من سنوات وسنوات وما عندهاش طموح إنها تسدها من كتر الأزمات اللي هي عايشاها، في ناس بتقف بالطوابير زي ما انتم شايفين عشان تجيب أنبوبة بوتاجاز بتضيع يوم واثنين وثلاثة من عمره عشان يعمل، في ناس كادحة تعبانة تعاني، لازم واحد ده يكون شاعر بهذه الهموم، ما يكونش عايش طول عمره في قصر عاجي بعيد عن الناس لا ينظر إلى هموم الناس ولا يعيش تجاربهم. وإحنا شايفين ناس مترشحين للرئاسة ما نظرت قبل ذلك قط إلى هموم الشعب، وشوفنا إن هي عاشت في مراكز حكومية وسيادية وما تأثرت بجموع الناس وما تأثرت بهموم الفقراء ولا المساكين وما عاشت هموم الشعب، فما مش عايزين نكرر بقى الأزمة تاني ونعيش تاني. لازم يكون في رحمة في من يتقدم لهذا المنصب وإحساس بهؤلاء الفقراء والبسطاء الذين يملؤون مصر. الصفات كتيرة جدا جدا، صعب جدا جدا نحصل كل هذه الصفات، لكن أنا عايز أصل في الحلقة في أخرياتها إلى قضية مهمة جدا لابد أن نناقشها. يا ترى لو اتقدم لهذا المنصب واحد واثنين وثلاثة يغلب على ظننا أنهم يجمعون بين هذه الصفات، واحد في هذه الصفات وله جمهور من المؤيدين، واحد ثاني وواحد ثلاثة، نعمل إيه؟ إيه المشكلة دي؟ المشكلة دي لازم تتحل عن طريق التجرد والإخلاص لله عز وجل. إزاي الكلام ده؟ يجتمع هؤلاء جميعا، كل من يريد تطبيق الشريعة، كل من يريد إعزاز القرآن والسنة، كل من يريد رفعة لهذه الأمة بلا إله إلا الله محمد رسول الله، يجتمعون سويا وبتجرد، يقدمون واحدا ويتأخرون جميعا. لازم يحصل هذا الكلام يا إخواني، لو ما حصلش هذا الكلام هتبقى كارثة على مصر، هيبقى تشاحن، هيبقى بغضاء، هيبقى مخالفة شرعية كبيرة عندما يتقدم كل إنسان في هذا النظام الذي صدر علينا من الغرب، نظام اللي أنا أعمل حملات انتخابية وأقدم نفسي يقول أنا كويس أنا حلو أنا مناسب أنا شاطر أنا ماهر أنا 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 أنا، وأمرنا جميعا ألا نقدم أنفسنا بهذه الطريقة. لازم إذا وجد هؤلاء المرشحين الإسلاميين يقعدوا مع بعض وكل واحد يقول لا أنا مش عايزها، خلاص بدلا في مرشحين إسلاميين غيري اتقدم أنت يا فلان، لا اتقدم أنت يا فلان، لا اتقدم أنت يا فلان، فإذا هربوا منها جميعا أعطيت لأحدين باجتماع أهل الحل والعقد، باجتماع القوى السياسية الإسلامية الكبرى، باجتماع العلماء والدعاة، قدموا فلانا يتأخر الآخرون حتى وإن كان يرى في نفسه أنه أصلح، لكن غيره من العلماء ومن أهل الحل والعقد قالوا أن فلان هو الأصلح، فينزل على رأي المجموع ويقدم هذا الأمر ويفعل هذا لله عز وجل، وهذه والله ستكون من كبرى حسناته ومن أعظم أعماله. أنا ما أعرفش مين لا يتنازل ومين لا يتقدم، ما أعرفش الإخوان والسلفيين هيرشحوا مين، ولا العلوم رشحوا هذه الحلقة مسجلة وأنا بسجلها يعني لأن أنا مسافر في وقت إذاعة الحلقة إلى أمريكا، فممكن يكون وقت الحلقة رشحوا حد، يتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بمن يقود البلاد إلى الإسلام وإلى التمكين وإلى السيادة وإلى العزة الحقيقية. لكن أنا بقول لو اجتمع هؤلاء على رجل لابد أن يتنازل الآخرون له ويقدمون له، بل ويشتركون في حملته، لأن في الآخر كلنا كراغبين في تطبيق الشريعة، كراغبين في إعزاز القرآن والسنة، هنعمل حملة واحدة لإعزاز هذا القرآن والسنة، حملة واحدة لتمكين الإسلام في الأرض الله عز وجل، حملة واحدة فقط لهذا الفكر وهذا التوجه، لأنه قدامك على الناحية الثانية هتكون حملات لمقاومة المد الإسلامي، لمقاومة الشريعة الإسلامية. فإذا لم يتجمع المسلمون في مثل هذا الظرف فمتى يتجمعون؟ إذا لم يتجمع المسلمون وعندنا الصهاينة في فلسطين وعندنا جنوب السودان مقتطع وعندنا ليبيا تقسم وعندنا سوريا تذبح وعندنا هذا وذاك في كل هذه البلاد، ولم يتجمع مسلمو مصر لإخراج العالم الإسلامي كله من أزمة أو كله من أزمته، فمتى يتجمعون يا إخواني؟ هذا هو زمن التجرد وزمن الإخلاص. وارجع فكر المشاهدين بموقف من مواقف التاريخ وعشان تعرفوا قد إيه التاريخ بينطق، قد ايه التاريخ بيتكرر، قد ايه التاريخ فيه عبرة. شوفوا موقف الحسن بن علي رضي الله عنهما عندما تنازل لمعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما للحكم ليجمع المسلمين. من هنا الافضل ومن هنا المفضول؟ الافضل هو الحسن بن علي، لا جدال في ذلك، لان هذا تعديل رسول الله له الذي قال هو ابن هذا سيد وسيصلح له به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وانا قلت الكلام ده قبل كده في احد البيانات واحد المحاضرات، وقلت لان نجتمع على المفضول خير لنا من ان نتفرق على الفاضل. وبعتوا لي رسائل كتير جدا، ومنها كانت رساله جايه من اخت وبتقول لا لان نتفرق على الفاضل خير واعظم من ان نجتمع على الاقل والادنى. تقول هذا الكلام ده يعني وكانها تخطئ راي الحسن بن علي، او تاخذ ان هو مسار بالامه الى مسار خطا، وتقول وتحمله قضيه التوريث انه قاد الامه الى التوريث، يعني ان الحسن بن علي لم يرى الراي الصائب. اما الراي الافضل اننا نتفرق حتى على الفاضل، نتفرق ونتشرذم. هذا كلام يعني هل هذا كلام يقبله عقل او تقبله حجه او يتوافق مع القران والسنه؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا ما كان يرضي الله عز وجل ورسوله؟ هل اتفق علماء السنه في هذه القضيه على ان هذا العام كان عاما تعيسا على المسلمين، ام انهم اطلقوا عليه عام الجماعه؟ عام الجماعه هدات الامور وعادت الفتوح وعادت الدعوه الاسلاميه واستقرت الاوضاع وكل هذه الخيرات، وتنازل فيها الاعلى للاقل، وتنازل فيها الفاضل للمفضول، لان هذه كانت الوسيله التي راها تجمع الامه. انا بدعو المرشحين الاسلاميين في هذه القضيه الى التسابق للتنازل، لا التسابق للسياده والتقدم، والله العظيم. وهذا هو الذي يدفع الامه باذن الله الى خيرها. ولعلمك لو انت تنازلت عن هذا الموضوع باخلاص وتجرد ويريدها الله لك ستاتي لك، يعني مفيش حاجه مش ممكن تهرب منك، لان هذا قدر مقدور. انت نفذ الراي الشرعي الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتيت عن مسألة وكلت إلي، وإن لم تؤتها عن مسألة أعنت عليها. خلاص اهرب منها، ولو هي مكتوبة لك هتجيلك. ده أنت قبل ما تتولد ومكتوبة لك أنك تبقى رئيس على البلاد، هتكون رئيس على البلاد. وأقول كلمة مهمة جدا جدا لكل المتسابقين في هذا المضمار، أنتوا بتجروا على إيه؟ أنتوا عارفين المشوار ده واخدكم لحد فين؟ ده أنت كنت هتتسئل عن نفسك وعن أسرتك وعن ناس في شركتك وناس في مكتبك، فإذا بك في لحظة واحدة ستسأل عن 85 مليون، وتسأل عن الأمة الإسلامية اللي ماشية ورا مصر بعد كده، هتسأل عن مليار ونص مليار، هتسأل عن العالم كله إذا لم تصل رسالة الإسلام كما ينبغي أن تصل عن طريق دولتك التي أنت تقودها الآن. يعني أصبح سؤالك سؤال عالمي، مش مجرد سؤال لمجموعة لنفسك والمجموعة الصغيرة أنت مسؤول عنها. الذي يدرك هذه الأبعاد يا إخواني كيف يلقي بنفسه راغبا في هذه الهلكة مقدما عليها؟ طبعا أنا عارف أن في ناس كتير مقدمة نوايا لله عز وجل، بس يا أخي أنت تخاطر مخاطرة كبيرة، اهرب منها حتى يأتيك التأييد، اهرب منها حتى يأتيك المدد من الله عز وجل. والله لو هربت منها وكانت مكتوبة لك ستأتي لك وتعان عليها، ولو سعيت إلي ولم تكن مكتوبة لك لن تأخذها، وإن أخذت لن تعانى عليها. يعني هذه القضايا لابد أن تكون واضحة جدا في أذهان المتقدمين لهذا الأمر. أقول هذا الأمر لهم، وأقول هذا الأمر لأتباعهم، لأن ممكن على فكرة الأتباع هم اللي يغرقوا المرشح، ويكون المرشح تراوده نفسه للتنازل ويدفعه أتباعه، يقول له بعد كل اللي عملناه ده احنا بقى لنا سنة شغالين في الحملة الانتخابية، ده احنا صرفنا أموال قد كده، ده احنا اتكلمنا مع الناس واقنعناهم، ده احنا. اكنت تفعل كل ذلك لذات الشخص او ل ل ل ل ل ل لهذا الشخص او لنفسك او لوضع معين انت عايزه، ام كنت تفعله لله عز وجل؟ والله لو كنت عامله ربنا سبحانه وتعالى جهدك ما راحش، الحمد لله. بل ابشر، فانت مع كل هذا الجهد ابرزت تضحيه واضحه وسخاء كريما، صرفت كل هذا المال، صرفت كل هذا الجهد، كل هذا الوقت، في الاخر قلت والله انا كنت حاطه لله عز وجل، وانا اضحي بكل هذا لله عز وجل، واتنازل عن كل هذا الجهد لله عز وجل. هذا هو الشرف الحقيقي، وهذه الكرامه الحقيقيه. طبعا الشيطان هيجي يقول لك لا لا انت تقاتل من اجل قضيه الدين، مش مشكله يا اخي فرق الامه، بس المهم انت تصل الى الكرسي حتى تحكم بشرع الله. مش مشكله يتخانق الاخوان مع السلفيين، ويتخانق الشعب مع الحكومه، ويتخانق مجلس الشعب مع الرئيس، ويتخانق كل، مش مشكله بس المهم توصل. هيجي لك الشيطان ويدفعك الى هذا الموضوع. ان الشيطان ايس ايس ياس ان يعبد في جزيره العرب، ولكن في التحريش بينهم. الشيطان خلاص ما عادش عنده امل ان يعبد، لكن عنده امل في التحريش بين المسلمين، في التفريق بين المسلمين. كن حسنا، حسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه، كن حسنا في مثل هذا الموقف. حول عام 2012 اللي احنا فيه ده لعام جماعة المسلمين، وفي الاخر ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الكلام ده انا بقوله دلوقتي في ودن كل مرشح اسلامي متقدم لهذا الموضوع، اسرع الى التنازل ولا تسرع الى التسابق الى قيادة الامة، هو ده اللي هينجي الامة ان شاء الله من الازمة التي تمر بها. اختم هذه الحلقة بحديث رسول الله السلام الذي رواه البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال صلى الله عليه وسلم انكم، اسمع كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم، ركز في هذه الكلمات، انكم ستحرصون على الامارة. هيجي يوم تتسابقوا فيه على الامارة. انكم ستحرصون على الامارة، شوف النص، وستكون ندامة يوم القيامة. يا الله، شوف النص شكله ايه، مش احتمال تبقى ندامة، ده يغلب الاصل الذي يجمع معظم الرؤساء. قال وستكون ندامة يوم القيامة، ستكون ندامة يوم القيامة، وستكون ندامة يوم القيامة. هكذا يقول وبهذه الصراحة، مش بيقول لك خلي بالك احتمال تبقى ندامة، ده بيخوفك تمام التخويف. في ابو بكر وفي عمر وفي صلاح الدين وفي قطز وفي نور الدين وفي اسماء كبيرة، نسأل الله عز وجل ان يكونوا في اعلى عليين، طبعا في صحابة مقدمين مع معروف انهم في اعلى عليين، وفي ناس ممن لحق بهم، نسأل الله ان يلحقهم بالصالحين وان يجعلهم في اعلى عليين. لكن كم واحد من الرؤساء سقط، كم واحد من الرؤساء فوتن، اعداد هائلة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيخوفك، بيقول لك انكم ستحرصون على الامارة وانها ستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. يعني ايه الكلام ده؟ فنعمة المرضعة عن الدنيا، الدنيا هتجيلك في الامارة دنيا وتبقى نعمة المرضعة حاجة جميلة وتنبسط، وبئست الفاطمة، الفاطمة ستفطمك قبل ان يؤن الاوان، ستذهب منك الامارة او ستذهب انت منها، هتموت وتجد بعد ذلك الحساب بين يدي الرحمن عز وجل، او تنزع منك في حياتك فتعيش حياة الكمد وحياة الضعف وحياة الذل. وانظروا الى الرؤساء السابقين، انظروا الى من خلعوا او من قتلوا، انظروا الى حياتهم. يا ترى حياة الرئيس حسني مبارك في السنة الماضية تساوي 30 سنة حكمها واستمتع فيها؟ فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، نعم المرضعة ارضع 30 سنة الامارة والجاه والسلطان، وهذه هو شوف الوضع اللي هو قال به في النهاية، فبئست الفاطمة. فلا تتسارعوا الى مثل هذا الموقف، ولا تتقاتلوا على الدنيا، والله العظيم لو كانت الدنيا لك ستأتيك راغمة، وإن لم تكن لك فلو بذلت نفسك وروحك وأهلك ومالك لتحصلها فلن تحصل هذه الدنيا التي حرم الله عز وجل إياك. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا إلى أن نولي أمر هذه البلاد إلى من يصلح الله عز وجل به البلاد والعباد، وإلى من يعز هذا الدين، وإلى من يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإلى من ينشر هذا الدين في ربوع الدنيا جميعا بالتي هي أحسن. أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى سواء الصراط. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.